السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا الطيب المبارك بإذن الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا وأن يتقبله منا، اللهم أمين. ونواصل حديثنا إخوتنا الكرام مع هذه المدرسة المباركة، مع هذه المدرسة السلفية التي أعادت وبينت وأوضحت هذا المنهج الأقوم، منهج السلف الصالح، في هذا الوقت الذي قد يكون فيه من الظلام وفيه من القلاقل والاضطرابات في الفكر ما فيه. فجزى الله صاحب هذه المدرسة خير الجزاء ورحمه الله رحمة واسعة، وهو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. ونواصل حديثنا مع أحد تلاميذ هذه المدرسة المباركة، مع شيخنا وحبيبنا المبارك فضيلة الشيخ هشام البيلي، فمرحبا به في قناته وشاشته ومع جماهيره. نلتقي في برنامج رسالة المسجد. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، نورتم وازددنا بكم شرفا وبركة ورفعة.
نفع الله بكم.
الله، وأشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتني.
بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ هشام أكرمكم الله وبارك الله فيكم، اللهم أمين.
فيك شيخ.
كنا قد تعرضنا لهذه النفحات إن صح التعبير، وهذه البركات في رحاب هذه السيرة المباركة العطرة، سيرة فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. وسرنا في هذه الحلقات المباركة والتي يعني أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على أن بينتم هذا المنهج السلفي المتقن المحفوظ بفضل الله تبارك وتعالى من خلال هذه المدرسة ومن خلال هذه الشخصية. وهذا ما نحب أن نبينه لإخواننا جميعا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، أننا نقصد من عرض هذه المدارس عرض المدارس السلفية المحافظة الموفقة بفضل الله تبارك وتعالى. وكنا قد وصلنا مع فضيلة الشيخ هشام إلى شمائل الشيخ رحمه الله وصفاته وأخلاقه، وكنا نتحدث في آخر لقاء لنا عن خلق الزهد والتواضع والكرم وهذه الأخلاق الحميدة، أخلاق المسلمين، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق القرآن التي ظهرت ووضحت في هذه الشخصية المباركة رحمها الله تبارك وتعالى. فنريد أن نواصل معكم عرض هذه السمات المباركة وهذه الشمائل لنستفيد منها جميعا بإذن الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث مع فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ذو شجون، وحياة الشيخ رحمه الله تعالى في الحقيقة مليئة بأنواع القدوة والتأسي، وقد ذكرنا من ذلك جملا كثيرة في الحلقات الماضية. وفي الحلقة الماضية بالذات بدأنا في عرض شمائل الشيخ رحمه الله تعالى أو سمت الشيخ وهديه ودله، وذلك لأن العلم يفضي إلى هذا السمت والدل، والعالم بلا سمت ودل عنده قصور في علمه. إذا لم يسلم العلم إلى السمت وإلى الدل وإلى الهدي الذي يتناسب مع العلم، فإن هناك عوج في هذا العلم الذي يكون عند الشخص. ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم.
الله.
كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتعلمون الهدي، يتعلمون السمت كما يتعلمون العلم، العالم في مشيته، العالم في تعبده، العالم في بكائه، العالم في تعامله مع الناس، العالم في حسن خلقه. كانوا يتعلمون، أي السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، لم يكن العلم بمعزل عن الهدي والسمت والدل.
نعم.
بل إنك تأخذ العلم بل جملا من العلم من سمت الشيخ.
الله.
ومن هدي الشيخ ومن دل الشيخ.
نعم.
كان شيخنا رحمه الله تعالى له من ذلك أوفر النصيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
نعم.
فهو العالم الذكي، وهو العالم الخاشع، وهو العالم الخائف من ربه سبحانه وتعالى حال عرض الفتوى عليه، وهو العالم المدقق النحرير الذي يعلم مسؤولية الكلمة فكان يدقق فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأنه موقع عن رب العالمين، وهو العالم الذاكر لربه سبحانه وتعالى، وهو العالم المتواضع لله عز وجل، يظهر ذلك على سمته وعلى لبسته وعلى مسكنه وعلى حياته الخاصة. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا في هذا يضرب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان الشيخ متواضعا، وتواضع الشيخ أكثر من أن يحصى. الشيخ رحمه الله تعالى على جلالة قدره وعلى علو كعبه وعلى عظيم منزلته عند الناس، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى لم تشعر بفارق بينه وبين الناس. والذي لا يعرف الشيخ شخصيا لا يعرفه أن يميزه عن الناس. إذا جلس الشيخ رحمه الله تعالى بين الناس فإذا هو واحد منهم لا يتميز عنهم بجلسة ولا يتميز عنهم بهيئة، ما ترى للشيخ هيئة يتميز بها عن من يجلس معه، وإنما الشيخ رحمه الله تعالى متواضع جدا جدا في لبسته، في طريقة كلامه، في طريقة تعامله مع الناس، لم يتميز الشيخ رحمه الله تعالى بشيء. ومن ذلك أنه رحمه الله تعالى كان يمشي حافيا، أحيانا يخرج من المسجد إلى البيت يمشي حافيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكسر ما عنده ولإظهار التواضع، ولأن الشيخ يعلم أن الأعين إنما تراقبه.
نعم.
تراقب وتلحظه. شوف الشيخ يمشي حافيا بعض المرات ونحن الآن نتكلم عن هذا، الشيخ يعلم هذا جيدا، نمحل القدوة.
نعم.
وهذه مسألة مهمة جدا، إن الذي يتصدر لتعليم الناس يعلم أن علمه فقط ليس المراقب، وإنما سمته كذلك ودله كذلك وتصرفاته كذلك، ضحكاته ضحكاته مراقبة، نظراته مراقبة، أنفاسه مراقبة، كل هذا مراقب. ولهذا كان الشيخ رحمه الله تعالى يعتبر هذا الأمر جيدا. فكان الشيخ رحمه الله تعالى من تواضعه يمشي حافيا أحيانا. كان الشيخ لا يلبس إلا عباءة واحدة تقريبا طيلة عمره. أنا ما رأيت الشيخ إلا في العباءة البنية، ما رأيت أنا إلا في عباءة بنية يلبسها الشيخ رحمه الله تعالى. في الحرم ترى في هذه العباءة، في الاجتماعات ترى في هذه العباءة. كان الشيخ ما عنده إلا هذا، متواضع في مسكنه، في مشيته، في كذا. ومن تواضع الشيخ رحمه الله تعالى رغم أنه العالم النحرير، كان الشيخ ابن عثيمين مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في خيمة في الحج. كان الشيخ ابن عثيمين في جهة والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في جهة في الحج. وطبعا الحج يكثر الوفود الذين يسألون
طبعا.
ويسألون من؟ يسألون عالمين من أعلام الأمة، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. فكثرت الناس، هؤلاء يجون إلى الشيخ ابن عثيمين يسألونه، وهؤلاء يجون إلى الشيخ ابن باز يسألونه، ده يذهب إلى ابن باز وده يذهب إلى ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فجاء رجل وقد خف الزحام، ما عاد في زحام. وباقي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في ناحية والشيخ ابن عثيمين في ناحية. فجاء الرجل إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يسأله، فماذا قال ابن عثيمين؟ الله أكبر، الله أكبر. قال الشيخ ابن عثيمين: عندك سماحة الوالد روح اسأله.
الله.
عندك سماحة الوالد روح اسأله. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول بلسان الحال: إنما كنت أفتي حين كانت الحاجة قائمة، الزحام تخفيف عن الشيخ وعدم إرهاق الشيخ. فلما خف الزحام زالت العلة من الحاجة. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا بلا سماحة الوالد واسأله. وكان الشيخ ابن عثيمين ما يقول إلا سماحة الوالد، والعلماء جميعا ما يقولون إلا سماحة الوالد ابن باز رحمه الله تعالى. يعني انظر إلى هذا التواضع. ما هو مثلا إن الشيخ عاوز يقول أنا مثل ابن باز، أنا يعني في قدري وأنا في منزلتي هلم إلي، أبدا أبدا. ولكن الشيخ يعرف قدره رحمه الله تعالى. فلما جاء السائل وقد خف الزحام قال إذا بلا سماحة الوالد فاسأله. هذا تواضع الشيخ، تواضع الشيخ فضلت الشيخ مقدام مع طلابه مش مع مشايخه وأقرانه. مثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حتى مع الطلاب. كان الشيخ رحمه الله تعالى يتفقد تفقدا خاصا طلابه، يذهب إلى الطلاب في المساك في المسكن ويتفقد أحوالهم، تحالك عامل إيه، تأكل إزاي، تشرب إزاي وكذا، ويشوف نفقات الطلاب ويشوف مطعمهم ويشوف مشربهم والنفقة عليهم. كان الشيخ رحمه الله تعالى يتعاهد الطلاب بذلك من جهة النفقة ومن جهة المطعم ومن جهة المشرب. يعني ما كان الشيخ يلتقي مع طلابه في حلقة الدرس فقط.
نعم،
واخد بالك،
تربيه وليس،
ودي مساله مهمه. يعني فضلت الشيخ مقدام يمكن يريد ان يبرزها، انه المسجد اللي كان فيه الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن ينفصل عن المجتمع اللي بيعيش فيه الشيخ. ما كان يلتقي مع الطالب في رساله مسجد وفقط، وانما كانت رساله المسجد عند الشيخ رحمه الله تعالى تمتد لتصل الى حياه الطالب الخاصه. الى حياه الطالب الخاصه. وهذا يدل على انه العالم مربي اولا.
نعم
العالم مربي. العالم مربي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد اصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف احوالهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الصبي من صبيان المسلمين. كما كان يقول النبي يا ابا عمير ما فعل النغير.
الله أكبر.
يشارك النبي على كثرة همومه وعلى كثرة يعني شدة حمله صلى الله عليه وسلم، دعوة خلق مش دعوة بلد. ولا رسالة مسجد. ومع ذلك لم يكن هذا يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفقد حال صبي من صبيان المسلمين يا أبا عمير ما فعل النغير. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري لما خرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مع أصحابه في جيش يكون في مؤخرة الجيش لينظر من يتأخر، ينظر حاله كذا وكذا. والحديث عند البخاري. فتأخر جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله رضي الله عنهما بجماله، فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا جابر ما هل تزوجت؟ سبحان الله، شوف يعني في غزاة وفي سفر وفي كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جابر هل تزوجت؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فقط نبي وحي ورسالة، قل ولا تقل، أمر ونهي، حلال وحرام، إنما النبي ربي. ولهذا العلماء أخذوا قسطا من هذا. ولهذا ليه العلماء ورثت الأنبياء؟ العلماء ورثت الأنبياء مش في العلم فقط، في العلم والهدي والدل والسمت والمنهج والحركة والدعوة والحياة. العلماء ورثت الأنبياء. العالم في الأمة كالنبي حال حياته يقوم بميراثه، يدل الناس على هدي النبي.
صلى الله عليه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال تزوجت بكرة أم ثيب؟ قال تزوجت ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبها وتداعبك. الله أكبر، الله أكبر. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من تواضعه أنه لم يكن في قبة وفي برج مشيد ما يصل لأحد أبدا،
والوصول إليه صعب أو في أمن.
لا لا، ما في أمن، ما في أمن عند الشيخ أبدا.
سبحان
لم يكن الشيخ عند أمن ولا عسكري واحد.
الله.
إنما الشيخ رحمه الله تعالى شخصية تبذل نفسها للناس. فالشيخ متواضع يربط بين المسجد وبين الطالب في معيشته وفي مسكنه. ولهذا فضلت الشيخ مقدام أنا كنت أشعر شعور مع مشايخنا سواء الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز أو الشيخ فوزان أو كذا، تشعر شعورا أنا أظن لو شعره الطالب النهاردة تجاه الشيخ لاستفاد منه كثيرا. وهو أن الشيخ أب. أب وليس فقط عالما لك. تشعر بحنو الأب وبعطف الأبوة في حياة أهل العلم هؤلاء. فكان الشيخ رحمه الله تعالى يقيم جسورا من هذه المودة وهذا العطف وهذا الحلو بينه وبين طلابه. هذا تواضع الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ كان في الحرم في وهو يدرس في الحرم ما تشعر إلا وإنه بعد ما ينتهي الإمام إلا وإنه يقوم على كرسي. فين صلى الشيخ؟ ما قال الناس وسعوا للشيخ، يلا تقدم فضلة الشيخ كذا وكذا، أبدا. إنما الشيخ كعموم المسلمين. مرة الشيخ رحمه الله تعالى وهو آت إلى الحرم فوجد بعض الشباب يلعب كذا أثناء الصلاة مع الأذان، فأخذ الشيخ بيده قال تعالى يا ولد صلي، والولد ما كان يعرف الشيخ، الشيخ يمشي في الطريق عادي ما عنده حاشية ولا عنده جنود ولا عنده عساكر ولا كذا، فأخذ الشيخ الولد من يدي حتى أتى إلى المسجد. أول ما دخل الشيخ إلى المسجد الحرام إذا بالناس وجموع الناس، هذا يقبل رأسه وهذا يقبل يده وهذا يقبل كذا، هذا الشيخ ابن عثيمين. فالولد قال هذا الشيخ ابن عثيمين، طبعا هو يسمع للشيخ ابن عثيمين لكن ما رأى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فصار الولد يقبل يد الشيخ ويقبل رأس الشيخ. فتواضع الشيخ كان معروفا مشهورا، الشيخ رحمه الله تعالى كان غاية في مسكن فضلت الشيخ مقدام. يعني الشيخ كان أولى بالفلال وأولى بالقصور وأولى بكذا، لكن الشيخ ما زال يعيش في بيت المتواضع الذي لا يفترق عن أدنى بيوت المسلمين.
له محاولة وصف كده فضلة الشيخ يعني لموقع البيت وكيفياته، لو حضرتك يعني ذهبت إليه ورأيته بعينيه،
بيت الشيخ بيت من طين، يعني بيت متواضع جدا جدا، بيت من طين ليس كبقية القصور وكذا، وإن كان بعد يعني ذلك تحسن بيت الشيخ قليلا، لكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن يجعل لنفسه يعني مقاما متميزا في هذا ولا منفصلا عن الناس، ولهذا كان الشيخ رحمه الله تعالى قريبا من الناس بهذا التواضع الجم الذي كان عليه، وهذا قسط من ميراث النبوة الذي أخذه الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
حدثني أن يعني أقسم عليه أحد الإخوة من طلاب العلم، أقسم على الشيخ أن يأخذ سيارة هدية.
نعم.
أقسم بالله يا شيخ والله ما تردني أبدا، فأخذ الشيخ من مفتاح السيارة بالفعل، وكانت سيارة فارهة جدا.
نعم.
من رآها بعيني أخبرني، لعل حضرك شهدت الموقف أو عرفت.
أعطاها للطلاب.
فالشيخ سأل طالب واقف تقريبا أو طلع، عندك سيارة؟ قال له لا. قال خذ هذه.
نعم نعم.
في نفس الموقف تقريبا. نفس الموقف. لم يمر دقائق.
نعم.
يا الله.
نعم نعم. هذا تواضع الشيخ رحمه الله تعالى وزود الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ كان زاهدا جدا جدا، ولهذا فين تركت ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟ فين تركت المادية؟ وإنما ترك الشيخ التركة العظيمة، تركة العلم وتركة الميراث التي نظل نترحم على الشيخ رحمه الله تعالى بها وبسببها، وتظل في الأمة. وهذا الذي فهم الأئمة رحمه الله تعالى، هذه حياة العلماء. العلماء حرصوا على الميراث العظيم الذي يبقى على طيلة الظهر، طوال الظهر، وهو ميراث العلم. ميراث العلم قلنا، ما زلنا نقول قال الشيخ ابن عثيمين، ما زلنا نقول قال الإمام أحمد. ولهذا كتب التراجم لم تذكر في ترجمة أي عالم عن تركته التي خلف كم من الماديات وكم من الدرانير وكم من الدراهم. لكن احنا الان حياتنا كم خلف من هذا وكم خلف من ذلك من صنوف الاموال كل الناس الله العافيه، لكن هؤلاء العلماء لا ابدا ما تحدث كتب.
لكن فضل الشيخ هشام يعني معذره ما دام يعني جاءت هذه النقطه، هل وجود المال في حياه العالم او الداعيه كعامل مساعد له على طاعه الله وعلى وجود التواضع فيه والقرب من طلابه والعطاء وأن تكون يد الشيخ عليا،
نعم،
أليس هذا أيضا يعني من قبيل فضل الله عليه أو يعني مما يزيده في عمله الدعوي أو العلمي أو
نعم نعم،
أم أنك ترشح الأفضل أن يكون الشيخ فقير يعني؟
نعم.
أو يرفض
المال في حياة العالم على قسمين.
نعم.
مال موروث أتاه من تركة، أتاه من ميراث، أتاه من فضل لي سبحانه وتعالى عليه، كان يفتح الله عز وجل عليه يؤلف كتب ويبقى ليله ونهاره مع العلم يؤلف ويصنف ويتعبد بذلك ثم ينشر، فتأتيه الأموال الطائلة قد تصل إلى الملايين.
نعم. نعم.
فهذا ولا شك محمود، فنعم المال الصالح للرجل الصالح.
نعم.
وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من
نعم.
يشاء.
نعم.
هذا هو القسم الأول الذي إما أن يأتي الإنسان عن طريق ميراث مثلا.
نعم.
وإما أن يأتي الإنسان عن طريق مثلا انشغال بالطاعة مثلا كالتصنيف والتأليف والتدريس وغير ذلك، فيأتيه من المال أو يمنح مثلا من يعني ولاة الأمور أو كذا، أو من بيت المال مثلا ما يكون هذا، كل هذا أمر لا غضاضة فيه ولا إشكالة. ومن السلف من كان على هذا القدر من المال وعلى هذا القدر من الغلة، وكان يوزع مال يمينا وشمالا، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد جمع كبار الصحابة يعني المال،
نعم،
مثل عبد الرحمن بن عوف، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مثل عثمان،
نعم،
ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين. فوجود المال في حياة العالم يعني بهذه الصورة وفي حياة العابد بهذه الصورة ليس قدحا، بل هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وإذا قال قائل والله شوفوا العلماء ده عندهم أموال، ده عندهم سيارات، ده عندهم كذا، نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل أتى العالم هذا المال من طريق الحرام؟
نعم.
هل اكتسب من طريق حرام؟
نعم.
ام هو تعبد الله سبحانه وتعالى ليله ونهاره، ثم لما كان في ان يعني حياته ابى الله سبحانه وتعالى الا ان ينضر وجهه بهذا النعيم من المال الذي صار يعفه عن طلب الناس وعن يعني الحاجة الى الناس، فصار عالما مرموقا مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني طبعا كتبه مشهورة جدا ومعروفة. الشيخ الألباني ما كان عنده سوى إيه؟ سوى التأليف والتصنيف وكذا وتدريس الناس في الجلسات الخاصة وكذا. أخبرني بعض الإخوة أنه جاءته إحدى المكتبات في آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى، وطلبت منه أن يعطيها حق الطباعة في كتابين من كتب الشيخ رحمه الله، وهي كتب طبعا كثيرة. فأعطوا شيكا للشيخ وقال يا شيخ وقع، يعني ضع المبلغ الذي تريد. قال لا أبدا، أنت ضع المبلغ الذي تريدونه. فماذا وضعوا للشيخ؟ وضعوا للشيخ $1,000,000.
الله أكبر،
$1,000,000. خلاص هذا فضل ويتي من الشيخ. الشيخ تعبد بطلب العلم، تعبد بالتأليف والتصنيف، تعبد بنفع الأمة من هذين الكتابين، ثم أتوا بعد ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني وهو المال، من المال، وهو أن ينشغل الإنسان عن طلب العلم بجمع المال. يقول لك والله أنا أريد مثلا أكون مثلا عالما لكن صاحبه مال وكذا لأنفق واوى إلى آخره، فيجعل شغله الشاغل في تحصيل المال من المشروعات ومن التجارات ومن إلى آخره. طبعا هذا لا شك أنه يؤثر على
مشغله،
كما قال بعض السلف أعط العلم كلك يعطيه بعضك، يعطيك بعضه. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. أنا لو انشغلت الآن بتجارة ليل ونهار وكذا ثم أقول والله أنا أطلب العلم، كيف هذا؟ يعني لكن الذي يجد في نفسه مثلا يعني الرغبة ويجد في نفسه القوة في التحصيل ويجد في نفسه الحفظ وكذا لا يضيع نفسه، كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى أو ذكر البخاري معلقا، لا ينبغي للعالم أن يضيع نفسه، أو لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. أنا عندي حفظ وعندي قدرة وعندي خلاص، يعني أجعل جل وقتي للطلب، لأن الحمد لله التجار في الأمة كثر وأصحاب الأموال في الأمة كثر، والحمد لله أصحاب الأيادي البيضاء والأيادي السيالة بالأموال، ولله الحمد في الأمة وفي كل مكان، كم نفع الله سبحانه وتعالى به. لكن العلماء قلة، العلماء قلة، العلماء قلة. ولهذا نقول من يجد في نفسه النهمة ومن يجد في نفسه الإقبال ومن يجد في نفسه الذكاء والحفظة، فإنه لا ينبغي أن يستكثر من الدنيا، بل يأخذ من الدنيا بقدر ما يعيش، يعني عيشة تمنعه من أن يمد يده للناس.
بارك
تمام، هذه مسألة مهمة جدا.
نعم، أنا أردت أنني يعني أبين هذه المسألة من خلال حياة الشيخ رحمه الله، ويعني على أن البعض قد يعترض أو قد يضع شيئا في نفسه من بعض العلماء، وحضرتك ذكرت الشيخ الألباني رحمه الله، ويكفي هذا الموقف وغير الشيخ الألباني أعتقد يعني والعلماء وسلفنا الصالح.
الشيخ صالح الشيخ ووزير الأوقاف، طبعا الشيخ صالح يعني من المشايخ المتميزين الحقيقة في العلم والضبط وكذا. الشيخ رحمه الله تعالى يعني عنده مال كثير أصلا، وطبعا الشيخ صالح آل الشيخ، وكان والده فضيلة الشيخ يعني عبد العزيز يعني مستشار عند الملك، وهم يعني معروف آل الشيخ وكذا. كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني ربما يأتي يعني إلى الدرس بسيارة غير السيارة التي تتبع في الدرس القادم، وكان نعم. يلبس يعني أفخر الثياب،
نعم.
واخد بالك، لكن مع ذلك هو الخاشع،
هو المتواضع،
هو الجامع، هو المتواضع، هو العالم، هو يعني الذي تحسبه على رقة قلب شديدة جدا،
الله.
ويعني انسباق بالعلم،
نعم.
لكن حفظه الله استفاد من المال،
نعم.
فكان يعني حفظه الله يعطي يمينا ويعطي شمالا، جزاه الله خيرا. أخبرني بعض الإخوة الدعاة الكبار بأنه يعني بعض الروافض تاب من يعني تشيعه وكذا ولجأ إلى السنة، وكان من علية القوم،
نعم.
فقال ذهبت إلى الشيخ صالح آل الشيخ يعني حفظه الله لنساعد هذا الرجل، قال فأعطاني 2.5 مليون 2.5 مليون ريال حتى أقيم له فيلا خاصة به لنؤلف قلبه على السنة.
الله.
أعطى 2.5 مليون.
نعم. نعم.
ومع ذلك ترى في الدرس الشيخ ما شاء الله تبارك وتعالى صاحب الهندام الأنيق وصاحب كذا، ربما أتى بالنعل يشبه العباءة يشبه.
طبعا. نعم.
لكن هذا.
أنا أذكر بهذا مثلا.
نعم.
الإمام مالك رحمه الله.
نعم.
في سيرته وفي سمته وفي ملابسه التي كانت تفوق ربما أمير المؤمنين.
نعم. نعم.
وأذكر الإمام أحمد.
نعم.
وعرضت الدنيا على أحمد.
نعم.
من قبل الخلفاء. نعم. وقال هذه الفتنة. نعم. وهذه المحنة.
نعم.
ما جعلش دخوله في السجن وتعب، إنما لما جاءت له الدنيا كاملة.
نعم.
ورفضها وكان لا يقبل وإلى آخره. نعم. فيعني المدرستين يعني.
نعم. يعني نقول الوسط.
نعم.
المهم لو أتى المال من غير انصراف عن العلم
ولا استشراف نفسه
ولا استشراف نفسه.
نعم.
فذلك فضل الله يؤتي من يشاء.
نعم. اللهم زدنا. نعم. رزقا.
اللهم امين.
بارك الله فيك. ربنا يغنينا بحلاله عن حرامه.
نعم.
نلتقي فضيله الشيخ الى نقطه مهمه جدا ومحوريه في برنامجنا، وهي علاقه فضيله الشيخ رحمه الله وتعامله مع ائمه المساجد.
نعم.
نعم. فمواقف تبين، وانا كنت اريد يعني صوره سريعة جدا لمسجد الشيخ رحمه الله، كرسي الشيخ، مسجد الشيخ، جلوس الطلاب.
نعم.
الأيام اللي كان، بحيث تكون برضو كيف أدى المسجد رسالته وتحول إلى هذا الجامعة.
طبعا الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة
رحمه الله
كان خطيبا
خطيبا
خطيبا ولا خطبه مطبوعة،
ومدرسا
ومدرسا في مسجده وفي مكتبته وإمام مسجد وعامل مسجد.
الله.
كان الشيخ رحمه الله تعالى
نقطة في التواضع.
نعم. ما يبرح مسجده إلا أن يتأكد أن قد أغلقت الشبابيك وكذا،
الحمامات يتمم على كل شيء
وكل هذا.
الله.
رحمه الله تعالى
مدير مسجد
رحمه وسع.
نعم.
نعم. المسجد في حد الشيخ وبيته.
نعم.
المسجد هو بيته.
نعم.
رحمه الله تعالى رحمة واسعة من. نعم. التدريس ومن الإمامة ومن الخطابة ومن تعهد المسجد في أحواله من يعني نفقات وكذا 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 إلى آخره.
نعم.
أما تعامل الشيخ مع أمة المسجد أمة المساجد فقد كان الناصح الأمين رحمه الله تعالى.
نعم.
وأنا أذكر حقيقة بعض مواقف للشيخ. نعم. مع أمة المساجد.
نعم.
يعني من ذلك أذكر موقفين.
نعم.
الموقف الأول وإحنا في صلاة المغرب.
نعم.
وكنا في يعني احد المساجد، فتقدم يعني طبعا المشايخ واهل العلم مع يعني عظيم فضلهم ما كانوا يتقدمون على الامام
على امام الراتب.
الامام الراتب هذا خلاص هو امام راتب، ما احد يتقدم.
نعم.
مش مثل ما هنا مثلا لك ادب الشيخ، ادب الشيخ يا ولد، ادب الشيخ، انت ما عندك ادب، انت ما عندك كذا. لا، الإمام الراتب إمام
هو إمام المكان،
ما يتقدمه مثلا إيه أحد
سلطان
إلا أن يأذن. وعادتهم جرت على هذا.
نعم.
عادتهم جرت على هذا. فالشيخ رحمه الله تعالى كان واقف وراء الإمام.
نعم.
فأنا فوجئت في الفاتحة والإمام يقرأ، فالشيخ فوجئت أن الشيخ يرد في الفاتحة يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فجينا في الركعة الثانية إذا بالشيخ يرده إياك نعبد وإياك نستعين في نفس الإيه في الآية. ليش الشيخ رد رحمه الله تعالى؟
نعم.
طبعا الشيخ ابن عثيمين لما يرد لازم يرتبك الإمام على طول.
نعم.
ويرد في الفاتحة، لأن الإمام كان يخفف
من الشد
فلا يشدد
إياك،
فيقول إياك نعبد وإياك نستعين.
سبحان.
فالشيخ يقول إياك.
نعم.
طب لعل البعض يقول طب وهل يختلف المعنى؟ يعني الشيخ اللي متشدد كده هل المعنى يختلف؟ نقول طبعا المعنى يختلف.
كلام
وإن لو ما كان المعنى يختلف ما رد الشيخ رحمه الله تعالى.
نعم.
لأنه إيا بالتخفيف في لغة العربي تعني الشمس.
سبحان.
الشمس.
نعم.
فيكون المعنى الشمس نعبد
لا حول
والشمس نستعين. نعبد الشمس ونستعين بالشمس، إياك نعبد وإياك نستعين. فكان الشيخ يقول إياك نعبد وإياك نستعين. رد الشيخ رحمه الله تعالى في الصلاة مرتين، في الفتح في الأولى وثانية. طبعا الأخ ما يعرف، لأنه طبعا ما يعرف هذا، أنه يقول لك أنا قرأت إياك، والشيخ بيردني
في خطأ في إيه، لا
الشيخ
ساهي
يمكن الشيخ كذا. الموقف الثاني،
كنا هذه نقطة قبل أن ننتقل فضيلة الشيخ، والله أنا أستفيد منها.
نعم،
يعني أننا بنرى بعض الأئمة في المساجد لا يتقن الفاتحة فعلا.
صحيح صحيح،
والشيخ رآه وفي المملكة صحيح، كذلك في مصر، وهذا هذا ابتلاء يعني.
نعم،
فنحن يعني نرفع هذا الأمر إلى أولي الأمر وإلى المسؤولين أكرمهم الله، ألا يعين إمام إطلاقا إلا هو يجيد
لا شك
القرآن العظيم
لا شك
كأساس
لا شك.
ولعل وزارة الأوقاف في مصر الآن قد يعني حاولت محاولة جادة فعلا لغربلة الأئمة من ناحية القرآن.
نعم، وهذا
إلى حد كبير فعلا.
نعم.
النقطة الثانية والتي أحب أن أبرزها الآن يعني تذكرتها، وهي أن بعض البشر عموما قد يكون في عيوب موجودة في لسانه.
نعم.
فالتأتاء والفأفاء الألثغ.
نعم.
الذي يقلب الراء غين والذي يقلب السين، فهذا لا يعين إمام أصلا.
صحيح.
هل تضم صوتك معه؟
نعم نعم نعم،
لا يكون إمام للمسلمين.
أنا أقول أصلا القراءة هي أبرز ما يكون في مصوغات الإمامة.
بارك الله.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مالك بن حويرث عند البخاري. نعم. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله.
الله،
يبقى أول صفة في الإمام القراءة. يأم القوم أقرأهم له. وعمر بن سلمة أما قوم وابن سبع سنين، لأنه كان أحفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالقراءة أهم شيء عند الإمام، لأنني ما عينته إلا لأسمع قراءته، يصلي بها في التراويح، يصلي بها في الصلوات، يصلي بها في كذا أو كذا وكذا. ولهذا لا يعين مثل ما تقول أنت. عنده هذه العيوب.
أيوة.
في لسانه على العين والرأس، هذا شيء يعني لا دخل له فيه. وهذا يعني شيء خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، على العين والرأس. لا يأثم إن صلى وحده، لا يأثم إن صلى بمثله.
نعم.
لكن لا يعين إماما.
نعم،
لا يعين إماما.
هذه نقطة مهمة.
أي نعم، نقول ما يهدنا الصلاطة. لا، ما يصلح.
نعم.
مثلا ما يصلح.
نعم.
فهذا لا يعين إيه؟ لا يعين إماما، وإن كانت صلاته تصح في نفسها.
نعم.
تصح بمن هو يعني في
مثله أو أقل
مثله
منه
أو كذا، لكن لا يعين إماما.
بارك الله لكم. ننتقل إلى مواقف الشيخ مع الأئمة.
الموقف الثاني للشيخ.
نعم.
كنا في يعني أحد المساجد، وكان عند الشيخ محاضرة، وكان موجود يعني العلماء، لأنه كان يعني محاضرة ضمن اجتماع كان للشيخ وكذا، فكان موجود العلماء وكذا.
نعم.
المهم أن الإمام تقدم الناس وإحنا خلفه، فطبعا كالعادة أن الإمام يقول استووا استقيموا يرحمكم الله كذا وكذا إلى آخر.
نعم.
طيب، ثم صلى بنا صلاة المغرب وقرأ بنا آخر سورة البقرة.
نعم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
نعم.
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
نعم.
قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
نعم.
طيب، إحنا يعني ما التفتنا إلى شيء.
نعم.
شوف دقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني كلنا صلينا والإمام عادي يعني ما. فبعدما فرغ الإمام وجلس الشيخ على الكرسي ليحاضر، أول شيء قال بسم الله الرحمن الرحيم بعدما المقدمة، قال جزاه الله خيرا يعني إمامنا وكذا، لكننا ألفت أنظاركم إلى مسألتين. المسألة الأولى إلى أن إمامنا قال وهو يصف المصلين استقيموا.
نعم.
وهذا لا يصح.
سبحان الله،
هذا لا يصح، لأننا على الاستقامة. نحن على الاستقامة، نحن لسنا منحرفين ولا معوجين، نحن على الاستقامة. لكنه يقول أقيموا صفوفكم.
الله.
يقول استووا، يقول كذا، لكن ما يقول إيه
استقيموا.
استقيم. لأن استقيموا وكأن الناس هؤلاء على غير يعني الطاعة وكذا.
نعم.
يعني الاستقامة من الانحراف. فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال لا، أقيموا صفوفكم. يقول الإمام أقيموا صفكم أو يقول اعتدوا أو استووا أو كذا.
نعم.
المسألة الثانية أن إمامنا وفقه الله وهو يقرأ قال آمن الرسول بنزل إليه من ربهم، قلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
نعم.
وكان يتعين عليه أن يقف عند سمعنا وأطعنا ثم يقول غفرانك ربنا وإليك المصير، لينفصل الدعاء، لأن غفرانك يعني اللهم غفرانك، حتى لا يفهم سمعنا وأطعنا غفرانك.
الله،
فيكون الغفران متعلقا بسمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا الغفران، لكن
نعم.
قل سمعنا وأطعنا ويقف عليها، ثم يقول غفرانك ربنا وإليك المصير. فكان رحمه الله تعالى مثل هذه، يعني
التجويد هو معرفة الوقوف.
نعم، مثل هذه زي ما سمعنا إلى فشاتة دي، يعني التي لا تخلو من علم. ولهذا احنا بنقول كانت حياة الشيخ كلها علم، تاكل معاه تتعلم، تشرب معاه تتعلم، تمشي معاه تتعلم. ولهذا كان التنافس مع من يمشي مع الشيخ، يعني كان مشيت الشيخ من مسجده الى بيته او من بيته الى مسجده، دي تنافس مثل المسجد تمام
علم. نعم،
فهؤلاء هم العلماء الذين لا تنفك حياتهم عن القدوة والأسوة.
نسأل الله الرحمة الواسعة لشيخنا وشيخ الإسلام الشيخ ابن العثيمين ولجميع علمائنا. اللهم امين. معنا اتصال نتلقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مقدام؟
الله يسلمك يا حبيبي،
بارك الله فيك وفي علمك وفي علم الشيخ هشام.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم يا شيخ هشام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، والله والله اللي ما يسمعكم يبقى خسران والله. والله للمشايخ العظماء رحمهم الله. والله
الله.
وعلى فكرة ان جنب القصيم هنا والناس بتتكلم على ابن عثيمين رحمه الله، يقول لك كان يمشي حافي، يمشي حافي للمسجد
للسائلين اهو،
يعني حاجه ما شاء الله والله. بارك الله فيكم وفي علمكم يا رب،
الله
يخليكم يا رب. وعايز الشيخ شعراوي ان شاء الله رحمه الله، يعني عايزين قصه حياته.
حاضر ان شاء الله.
اللي هو من
الشيخ الشعراوي رحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم. طب في اتصال ثاني. السلام عليكم. قطع الاتصال. نواصل مع فضيلة شيخنا أكرمه الله، ونحن في سمت الشيخ وصلته بالله عز وجل. وما أعظم أن يكون العالم يعني قد تحول علمه إلى عمل، وأعظم هذا العمل أن يخشى الله عز وجل، وأن تتحقق فيه الخشية، وأن يرى في العالم اللسان الذاكر والقلب الخاشع والعين الدامع والنفس القانع والعبد لله عز وجل. وأرى أن الله عز وجل قد أعطى عبده محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأكرمه بكثير من هذه الأشياء. فنرجو فضيلة الشيخ أن نرى يعني عبودية الشيخ، دموع الشيخ، ما رأيتم من ذلك أو أحسستم بذلك في قراءته، في إمامته، في موقف معين أو مواقف طبعا كثيرة بالتأكيد، أو ماذا كان يدور في عين الشيخ وفي تكبيره لله عز وجل وخشيته وخوفه جل وعلا.
الشيخ رحمه الله.
طب معذرة ناخذ الاتصال الأول عشان ما نطولش على أخواننا الفلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
مرحبا شيخ.
مرحبا يا سيدي.
شنو أخبارك؟
الحمد لله.
الله يسلمك. بالله إني بنسأل يا شيخ علي بيع وشراء للمواسم تاع الحلاقة.
والله البرنامج
الحلاقة.
ما دمت قد طلبت لا نضيع عليك الاتصال إن شاء الله. تفضل وفضلة الشيخ. نسأل الله
نفس السؤال إيه؟
الإجابة. تفضل. أخذ الاتصال من خارج مصر. ولكن قطع الخط مع الشيخ. نواصل إن شاء الله مع شيخنا في عبودية الشيخ وخشوعه ودموعه وذكره.
نعم.
الشيخ العبد لله المنكسر البكاء، هذه الصفات المهمة. إنما العلم الخشية.
نعم نعم.
فكيف كان كنتم ترون الخشية في الشيخ حفظ رحمه الله ورحمة الله.
الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما تميز بعلمه تميز بتعبده.
الله.
نعم. تميز بتعبده. وكان الشيخ رحمه الله تعالى من أعبد يعني الناس، كما هو شأن العلماء يعني عموما. فالعالم يتميز بهذا. فكان الشيخ رحمه الله تعالى على تعبد عظيم من قيام الليل، فكان لا يخطئه، من ورده في القرآن، من أذكاره التي يحرص عليها.
كيف عرفتم ذلك؟
ولا يضيعها. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى يظهر هذا من يعني مواعظه، من حفاظه على السنة. الشيخ رحمه الله تعالى كان إذا رجع من سفر لا يدخل بيته
الله
حتى يصلي ركعتين في المسجد.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا. يعني من منا يلتفت إلى مثل هذه المسألة؟
الله أكبر.
كان الشيخ رحمه الله، ولربما دار الشيخ في البلدة حتى يجد مسجدا مفتوحا يصلي فيه ركعتين.
يا الله يا الله.
يصلي فيه ركعتين. والشيخ يعني رحمه الله تعالى كان في أحد أصفاره فنام في الساعة الواحدة والنصف ليلا وكان متعبا جدا الشيخ رحمه الله تعالى. نام في الساعة الواحدة والنصف ومع ذلك قام رحمه الله تعالى في حوالي الساعة الثالثة والنصف ليقوم ورده بالقرآن. وكانت عادة الشيخ رحمه الله تعالى في القيام أنه كان يقوم من الساعة الثانية أو الثانية والنصف إلى صلاة الفجر. هذا كان من عادته دائما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان الشيخ رحمه الله تعالى دائم التذكير ودائم
نحن نفقد هذا فضيلة الشيخ. في طلاب العلم وفينا نحن نحتاج إلى تركيز على هذه النقطة.
نعم
ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. نحن نؤمن بالنزول ونعتقد هذا
نعم
لله عز وجل ولكن لا نحقق ثمرة علمنا واعتقادنا في ركعات بالليل وصلة بالله وقيام بنادر الله. فهذه النقطة مهمة أعتقد هذا هو مفتاح الخير.
لا شك أن هذا مفتاح الخير وأن هذا هو دليل الصدق في الطلب ودليل الإخلاص في الطلب. لأنه إذا ما قادني العلم إلى هذا, إذا ما قادني العلم إلى قيام الليل, إذا ما قادني العلم إلى الأذكار, إذا ما قادني العلم إلى الأوراد, إذا ما قادني العلم إلى الذكر, إذا ما قادني العلم إلى هذا, يبقى بركة العلم أين هي؟ بركة العلم فين؟ ولهذا كان الشيخ رحمه الله تعالى يديم الوعظ ويكرر بقول الله تبارك وتعالى دائما ما كان الشيخ يذكر هذه الآية ويكررها يقول واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه.
الله أنا أخذ الصلدة مع درس فضلت الشيخ عشان ما نطلش على أخوانا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ مقدام.
حياكم الله.
الله فيكم.
اللهم أمين.
تفضل.
سمحت أسأل سؤال بس بالنسبة للخطباء.
نعم
هو بعد خطيب خطب خطبة مش عارفين يعني بصحة الخطبة صحيحة أم ضعيفة. هو قال إن سورة الإسراء إن هي سورة نهاية بني إسرائيل معايا يا فندم؟
نعم.
وإن هي عدد حروفها 1022 حرف فهي نهاية بني إسرائيل. فهل بقول إن من علامات الساعة إن هي 1022 ديت اللي سنة 1022 هتبقى هي نهاية بني إسرائيل وإن هي ديت خلاص إن إسرائيل بقى مش هيقوم لهم هي كانت الخطبة عن كده. فهل أعلم إن هي صحة الخطبة دي صحيحة أم ضعيفة أم هو بيتكلم في حاجات مثال ضعيفة برضو التفسير.
بارك الله فيك. بارك الله. تفضل فضيلة الشيخ.
هذه يرمى بها في البحر.
نعم.
هذه يرمى بها في البحر. هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي موجودا بين أظهرنا ما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. إلا ذلك لا يعرف إلا بوحي. نهاية إسرائيل, نهاية اليهود, نهاية كذا, نهاية كذا, كل هذا زمنا وتحديدا لا يعرف إلا بالنص
ولا يفصل القرآن إطلاقا بهذه بعد الحروف وحروف كذا.
لا شك أن هذا مما ابتلينا به في هذا العصر.
نعم
ابتلينا به في هذا العصر. حتى بعض الناس بالمناسبة أخرج كتابا سماه عمر أمة الإسلام.
نعم
عمر أمة الإسلام وصار يحسب العمر بالضبط, عمر اليهود, عمر النصارى, عمر المسلمين, وصار يحدد السنة التي سينقضي فيها هذا الكون وتقوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذا لا يلجأ فيه إلى الذكاء ولا يلجأ فيه إلى الحساب ولا يلجأ فيه إلى هذا. هذا يفسر القرآن ويدل الناس على حلاله وحرامه وعلى مواعظه وعلى أحكامه بدلا من أن يشكك الناس أو يجعل الناس يفكرون في مثل هذه الأشياء التي لا تعلق لها بالشرع أصلا ولا بالدين ولا بالحلال ولا بالحرام. هذا من الجهل ومن التدخل فيما لا يكلف به الإنسان.
بارك الله فيكم. نواصل.
فنقول شيخنا رحمه الله تعالى كان دائما ما يذكر بقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. كان يذكر دائما الشيخ رحمه الله بهذه الآية ويقول لو كانت قلوبنا حية لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا.
الله.
كان دائما ما يذكر الشيخ بهذا بين الحين والآخر يذكر بهذا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون.
الله.
ويذكر بهذا يقول لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا.
نعم.
وكان الشيخ رحمه الله تعالى في دروسه في الحرم يركز على المواعظ هذه ويأتي بالآيات التي فيها المواعظ ويذكر بها الناس. فكان الشيخ رحمه الله تعالى في أذكار في تلاوته في يعني كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى وعدم فطور لساني عن هذا إلا وقت تدريس وقت كلام وقت كذا، ولا كان الشيخ رحمه الله تعالى يديم هذا الذكر دائما. وطبعا ده هو يعني حياة العالم، حياة العالم إنه لا فرق بين طلبه للعلم وبين تعبده. فالعلم يسوق إلى التعبد، يسوق إلى الخشية، يسوق إلى الخوف، وده اللي ننصح به أنفسنا والله نحن مقصرون فضلت الشيخ مقدام وننصح به طلابنا. لابد أن يتحول الحديث إلى واقع عملي، لابد أن تحول الآية إلى عبودية في حياتنا في واقعنا. يذكر الإمام الحجة يعني عبد الله ابن الإمام بكر بن عبد الله المزني الذي روى له أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه أنه كان في عرفة في عرفة، المزني رحمه الله تعالى كان في عرفة قال وفي أثناء وقوفي بعرفة في هذا الجمع الهائل رق فدمعت عيناه. فلما دمعت عيناه أراد أن يقهر نفسه حتى لا تشعر بالعجب وأنها فعلت ما فعلت، فقال لو لم أكن في القوم لرجوت أن يغفر الله لهم، لو لم أكن في القوم لرجوت أن يغفر الله لهم. يعني كأن الله إذا منع مغفرة للناس فبسبب أنا لما رق ودمعت عيناه. فكانت هذه الدمعة في حياة العلماء غاية، وهي دليل على حياة القلب الذي مادته العلم، لأن العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، العلم بسنن الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، لا شك أنه يورث خشية ويورث إنابة ويورث يعني إقبالا على الله سبحانه وتعالى. فترى العالم الذاكر، ترى العالم الخاشع. ولهذا لما تجد في تراجم العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام أحمد كما كانوا قمة في العلم كانوا قمة في التعبد. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه كان إذا صلى صلاة الصبح جلس في مصلاة حتى ترتفع الشمس حسنا ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغد. يعني كأن العالم بيتغذى بالذكر، بيتغذى بالطاعة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذه غدوتي وإن لم أتغد، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان يعني إذا ألمت بنا الهموم أو كذا نجلس إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فما يعني إن نرى شيخ الإسلام حتى يبدد الله سبحانه وتعالى ما في نفوسنا. ما في نفوسنا.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ونحن نعيش مع شمائل هذه الشخصية المباركة فضيلة الشيخ صالح محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله، من يعني هذه الشمائل كنا نود لو أعطيتمونا فكرة عن تعامل الشيخ مع بيته، فقد نحتاج هذا، قد يحتاج هذا طلاب العلم وكل مسلم عموما. يعني عندما نقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمتي في بيته صلى الله عليه وسلم، وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك كما تعلمون، وكفى يعني وصورة لبيت الشيخ من الداخل. بالتأكيد طلب العلم بيحاول يعرف هذا ولو بأسلوب أو بآخر.
طبعا هو الدخول يعني إلى بيت الشيخ وإلى عمق حياته مع الشيخ وكذا الأضر بذلك أهله وأبناؤه. وقد سئلت زوجته يعني حفظها الله سبحانه وتعالى فقط عن حياة الشيخ في البيت.
الشيخ كان له زوجة واحدة،
كان الشيخ تزوج ثلاث زوجات.
أيوة والله كويس.
الزوجة الأولى ماتت
رحمه الله
هو لم يجمع بين
ثلاثة يعني بين زوجتين
بين الثلاث، إنه الشيخ تزوج الزوجة الأولى.
رسول الله جمع وأبو بكر جمع وعمر جمع والصحابة جمع رضي الله عنه.
لا شك لك نعم. يعني الشيخ رحمه الله تعالى تزوج زوجته
الأخوات له سمعته
لا تكلم
الزهير
نعم النبي صلى الله عليه وسلم جمع والصحابة جمع والأئمة جمعوا الحمد لله. بل بالعكس التعدد هذا وصمة مضيئة في يعني حياة في هذا التشريع الرباني العظيم.
إذا رزق الله الأزواج العدل
نعم
والسعادة
نعم
والهدوء وإدخال نعم السرور على بيوتهم
نعم وما نعم وجدنا يعني المعارضة لهذا نعم إلا من لغة غير لغة المسلمين
نعم والله نعم
ولكن المسلمين تأثروا بها نعم وإلا هي وصمة وضيء
نعم والله
فمن الذي يعفو النساء ومن الذي يرعى هؤلاء ومن الذي ومن الذي ومن الذي
أنا أعتبر الله يا شيخنا كنت قرأت يعني أنه من الشبهات حول الإسلام مسألة
نعم
بدلت هذا الكلام وقلت هي صورة من صور عظمة
من محاسن الإسلام
والله صور من عظمة الإسلام
وهذا محسوم عندنا إذ كيف نعم يقول سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة ثم نأتي نحن نقيد هذا نعم الـ 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 القول نعم ونقول لا ولا 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 إلى آخره وأن هذا يؤدي المهم
نعود إلى
الشيخ رحمه الله تعالى نعم تزوج بالمرأة الأولى ثم ماتت ثم تزوج بالثانية ويعني طلقت ثم تزوج بالثالثة وبقيت مع زوجته الثالثة حتى مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهي أم أولاده
نعم
الشيخ رحمه الله تعالى تقول يعني زوجته بأنه كان في البيت رغم انشغالي بالعلم ورغم انشغالي بهذا وكذا وكذا وبالتدريس والطلاب وكذا إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له يعني الوقفة مع أولاده
نعم
حتى إنه يقول تعالى هات المواد اللي عندك ثم ينظر فيها وكذا ويعني ايه يوقع على التقارير هذه نعم احيانا وكذا
نعم
ومن الطرائف ان زوجة الشيخ رحمه الله تعالى تقول يعني ما كانت تعرف تقرا وتكتب هذه
سبحان
فظل مع الشيخ يعلمه القراءه والكتابه ثم صار يوليها بعض الاعمال يقول انت تابع الاولاد
سبحان
انت وقع الايه التقارير
زوجة الشيخ ابن عثيمين لا تقرأ ولا تكتب
زوجة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا تقرأ ولا تكتب ومع ذلك كانت إذا جاءت فتوى فإذا كانت عالمة ردت وإذا لم تكن عالمة بها قالت انتظروا حتى أسأل الشيخ ثم تحمل جواب الشيخ إلى هذا طبعا من كثرة حمل أجوبة الشيخ
أصبحت عالمة
الناس أصبحت بهذا على يعني دراية والحمد لله
هذه النقطة فضلت الشيخ هشام مهمة جدا
نعم
ان كثير من
النقاط الحقيقه يا شيخ
الله يبارك لا كلها مهمه
كثير في حياه الشيخ
كثير منا
نعم
يعني فعلا في وسط دعوته والاحساس بحراره الدعوه وما تمر به الامه من ازمات طاحنه الان فعلا قد يشغل عن بيته
صحيح
وقد يشغل عن اولاده
هذه نعم
فهذه
نعم
نقطه يعني تخيل الرجل يتابع تقارير المدرسين ويدرس نعم ويتابع المواد الدراسيه
نعم
ويصير مع ان يعلمها الف ب الى ان تتعلم
الى ان تتعلم
القراءه والكتابه نعم وتجيب وتدرس نعم وتكلف باعمال
نعم
يعني
نعم
اعتقد ان هناك شيء يسمى البركه
هذه بركه
وهذه البركه
هذه بركه
ان وقت الشيخ نعم في بيته وقت الداعيه وقت
نعم
طالب العلم يعني إذا كان صادقا مع الله عز وجل
لا شك
بارك الله له في هذا الوقت
لا شك
وهذا الله له أولاده وأكرمهم
نعم
وقد
نعم
يبتلى
نعم
الإنسان في أولاده
نعم
ابتلى الأنبياء في أولادهم ونسائهم
نعم نعم
إنما ليس هذا هو الأصل
نعم
نعم نعم
الأصل أن الإنسان يقف مع بيته
نعم
وأن يجعل لهم لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم
نعم
وأهليكم
مارك
نار وقودها هذا قبل
نعم
وقال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
نعم
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما جاء عند البخاري أيقظوا صواحبات الحجر
الله
أيقظوا صواحبات الحجر
نعم
وعائشة تعلم من قيامه صلى الله عليه وسلم وتقول ثم يوقظني فأوتر
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد فالشيخ رحمه الله تعالى كان يتعاهد طبعا ولا شك ان طالب العلم المنشغل بالدعوة وكذا قد يعني يحصل انه مثلا نوع تقصير في المتابعة لكن لا اقل من ان يكلف
نعم
من يقوم بتربية أبنائه من نعم المدرسين يعني المستقيمين من طلاب العلم أو كذا يقومون
نعم
لأن طبعا لا شك أن طالب العلم اليوم نعم الذي فيه نفع وخير تجد الأمة مقبلة عليه الحقيقة
نعم
والمشاغل كثيرة جدا لكن لا أقل من أنه مثلا يتابع ولو خمس دقائق ولو عشر دقائق تعال نعم أنت حفظت اليوم إيه سمعت على الشيخ اليوم أنت نعم درست اليوم جيدا رحت نعم المدرسة مثلا أو
نعم
كذا أو كذا يتابع ولو من إيه يعني ولو بقلة ولا يترك الحبل على الغارب
نعم
ولا يترك الأمر هكذا بل ينبغي إن الشيخ يكون فكان الشيخ في بيته هكذا تقول زوجته كان ربما عاقب إذا احتاج الأمر إلى العقاب
نعم
يعني يعاقب الأولاد
طبعا
إذا احتاج الأمر إلى العقاب لأن الأولاد قد يحتاجون إلى مثل إيه
نعم
إلى مثل هذا
نعم
وكانت تقول رحم يعني وفقها الله
نعم
إن الشيخ في بيته كان يعني حريصا جدا على وقته
نعم
تقول حريصا
هذه نقطة مهمة جدا وهي نقطة الوقت في حياة الشيخ
نعم
وإن كان الوقت لا يسعنا الآن فيها إنما هنعتبرها يعني نهاية هذه الحلقة
نعم
وبداية حلقتنا القادمة الخاتمة إن شاء الله
إن شاء الله
فالوقت في حياة
الوقت
الشيخ
في حياة الشيخ تقول نعم كان الشيخ إذا رجع من المسجد
نعم
طبعا يجلس في ساحة بيته الحوش يعني، يذكر الله سبحانه وتعالى وكذا حتى تطلع الشمس، يصلي الضحى ثم ينام قليلا. تقول الشيخ يعني كان ينام ساعات قليلة. ثم يقوم يجلس في مكتبته فيطالع حتى الظهر. ثم يجلس الشيخ في مسجده بعد ذلك للفتوى وأسئلة الناس وحاجات الناس وكذا، ثم يعود فيتغدى. تقول ولربما رد على الهاتف وأفتى الناس بالهاتف حتى إنه ربما انشغل عن الغداء
سبحانه.
وكان ينام قبل العصر تقول بربع ساعة
سبحانه.
وكان ينتفع بهذه النوم ربع ساعة فقط قبل صلاة العصر. ثم يعود المسجد العصر فيصلي العصر، ثم بعد ذلك ينشغل أيضا بالرد على الفتاوى في المسجد والرد على أسئلة الناس، ثم يعود إلى بيته فيدخل مكتبته حتى المغرب، ثم بعد ذلك يأتي الشيخ يدرس من المغرب إلى بعد العشاء، ثم يعود إلى بيته. وكان في بعض الأيام يعقد الشيخ جلسات خاصة للقضاء يعني يعلمهم ويراجعونه في بعض المسائل والأمور. فكان الشيخ حريصا جدا على وقته. وأذكر موقفا لعلنا نختم بها فضيلة الشيخ مقدام في الحرص على وقته. أن الشيخ رحمه الله تعالى إذا رأيت لحية بيضاء وشعرا أبيض وحواجب بيضاء، كان الشيخ يعني كل شعر في لحيته ورأسه كذا بيضاء. فقال يا شيخ، قال أحد الطلاب يا شيخ ألا يعني تصبغ لحيتك؟ يعني أليس صبغ اللحية سنة وكذا؟ لا شك أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رد الشيخ رحمه الله تعالى؟ لا شك أن هذه سنة. وهل العالم يترك هذه السنة أو كذا؟ فقال الشيخ لما يعني نسوشها؟ قال نعم هي سنة، لكن والله لا أجد لها وقتا.
يا الله،
لا أجد لها وقتا.
الله
يعني صبغ اللحية، يعني طبعا صبغ اللحية ما يب مرة واحدة. يعني مرة ومرات. فالشيخ ما يجد وقتا يصبغ فيه لحيته. الآن إحنا عندنا الوقت اللي نضيعه في الجلسات يعني مع الناس في لهو ولعب وأمور مباحة، نجد الوقت اللي إحنا نقول والله نتنزه مع أبنائنا. مع إن الشيخ رحمه الله تعالى مع هذا كله سبحان الله ما أعجب الموازنة في حد الشيخ. بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع كان الشيخ لا يتغدى إلا مع أولاديه في البر.
الله.
يخرج إلى الصحراء ويتغدى مع أولاديه، وربما سابق أبنائه سابقهم يسرعهم في الجري وكذا ويتغدى معهم، لأن هذا حقهم في الأسبوع. هذا كان حقهم في إيه؟ كان حقهم في الأسبوع. فالشيخ كان عنده انسجام عجيب في الوقت بين 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 أولادي وبين طلابي وبين الأمة وبين جلساتي وبين الاتصال بالعالم الخارجي. فسبحان من بارك في حياة هذا الرجل الهمام والإمام العلم الجابد الذي في الحقيقة حياته قدوة. والإنسان والله يا شيخ مقدام والله إن الإنسان بعد كل حلقة من هذه الحلقات يعني يقول يعني يا ليتني ما تكلمت، لأن الإنسان حقيقة يقيم الحجة على نفسه بمثل هذا الكلام. لكن نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على قومه ومنهجه.
جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ هشام البيهلي خير الجزاء على هذه المعيشة وهذا الوقت الطيب المليء بالهدوء والخشوع والروحانية حقيقة. وفعلا ذكر الصالحين وذكر يعني بقية السلف الصالح في هذا الزمان العجيب يعني مما يدخل على النفس السعادة والنشوة والبركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في فضيلة الشيخ هشام، اللهم أمين، وفي وقته وفي أهله وماله وعافيته وعلمه وعمله، وأن يرحم هذا الداعية المربي الوالد الكريم رحمه الله رحمة واسعة، اللهم أمين. وإن شاء الله نعدكم بحلقة قادمة الأربعاء القادم إن شاء الله لحلقة خاتمة بإذن الله تعالى نتحدث عن شمائل الشيخ ثم وفاة الشيخ رحمه الله وما ترك من علم غزير وهدي وتلاميذ وهكذا. فإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.